Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت البيوافق يوم 5 شهر 12 سنة 2015 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراءة العناوين. ميليشيات الأبالة بتواصل هجماتها واعتداءاتها على غرى شمال كتم لليوم الثالث على التوالي، وتقتل النور آدم أحمد وتجرح 7 آخرين وتنهب أكثر من 5000 راس من المواشي. ميليشيات حكومية بتختطف التاجر بابكر آدم عثمان الشهير بزنبور من داخل مدينة كتم، وبالطالب بفدية لإطلاق سراحه، ووصول أكثر من 4000 نازح من شرق جبل مرة إلى ثابت. نازحو ولايات دارفور بيشتكوا من موجة البرد وأمراض الشتاء، ومعسكر كلمة بيجمد الدراسة نتيجة البرد، والنازحين بيطالبوا السلطات والمنظمات الإنسانية بتوفير الأغطية والدواء والغذاء. وفد أمريكي بيزور الشرق للوقوف على جهود الحكومة في مكافحة التجارة بالبشر، وناشطين من شرق السودان بيجددوا اتهاماتهم للأجهزة الأمنية بالتورط في عمليات المتاجرة بالبشر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. واصلت ميليشيات الأبالة بقيادة كل من العمدة محمد علي ومحمود والي أعمال الكتل والنهب وحرق الغرى في شمال كتم لليوم الثالث على التوالي، وكتلت وجرحت على الأقل 8 أنفار مساء يوم الخميس. وقال شهود فارين لراديو دبنجا بأن ميليشيات الأبالة اللي كانت راكبة 23 عربية عليها دوشكات واصلت زحفة نحو الشمال، حيث هاجمت في الساعة 6 من مساء يوم الخميس العديد من غرى أنكا، واللي شملت حلة ديار علي وحلة إبراهيم نور الدين وحلة أبكر إبراهيم وحلة مدايق خريف بشر وحلة سليمان عوض ومدرسة أمراي، حيث قتل النور آدم أحمد وانجرحوا كل من جعفر حمدون علي وتوكا إبراهيم وديار علي بلال وأحمداي خريف بشر، واثنين ما تم التعرف على أسمائهم، واتهموا المواطنين السلطات بدعم وتشجيع الميليشيات على ارتكاب الانتهاكات، واتسألوا وإلا ليه ما بتتدخل فشان توقف المجازر اللي استمرت لمدة 3 أيام متتالية. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من شمال كتم:
قامت ميليشيات الأبالة تواصل اليوم الثالث بقيادة عمدة محمد علي ومحمود الوالي بعدد 23 عربية لانكروزر بمختلف الأصلها على قرى عنكة، هلة ديار علي وهلة أحمد علي خريف وهلة إبراهيم نور الدين وهلة الذكر إبراهيم وهلة سليمان عوض وهلة شمو محمد ومدرسة أمراج. وقتل المواطن النور آدم أحمد وجرح جعفر حمدون علي والتكة إبراهيم وديار علي بلال وجرح أحمد علي خريف بشر وضيوف إثنان لم يتعرفنا عليه. حكومة المعتبر ونائب الوالي هم قاموا بالزواج ذلك الميليشيات من كتم وفاشل ومليك لكي ينهبوا ويحرقوا ونزوه المواطنين العزل للمصلحة. ولماذا يقول هذا المفلتين؟ هم الذين قاموا بمساعدتهم للميليشيات يقوموا بنهب الأموال، وعلى مجلس الأمن محاسبة المجرمين هم محمد علي ومحمود الوالي.
وكشف شهود فارين بأن ميليشيات الأبالة قامت بأعمال نهب واسعة النطاق واستغرى أنكا اللي اجتاحتها، شملت 4000 راس من الضان و10000 راس من الماعز و700 راس من الإبل و1000 راس من البقر و150 راس من الحمير، ده إلى جانب أموال وممتلكات المواطنين والمواد الغذائية. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من شمال كتم
قيادة عمدة محمد علي ومحمود الوالي بنحف ممتلكات المنازل وخاصة الأواني والعيش والمرات والسرائر والفريشات حتى الجدات والملابس. وإذا قامت ميليشيات بقيادة محمد علي ومحمود الوالي بنحف عدد 4000 رأس من الدعن و10000 رأس من المعز و700 رأس من الأبل و1000 رأس من الأبقار و150 رأس من الحمير. وناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات مساعدة المواطنين العزل وحمايته من قبل الميليشيات وتقديم المساعدة له والأغطية والغذاء والدواء، لأن المجروحين حتى الآن لم نتمكن من إسعافهم للعلاج.
ومن جهة تانية اختطفت ميليشيات حكومية مساء يوم الخميس التاجر بابكر آدم عثمان المعروف بزنبر من وسط مدينة كتم وساقته لجهة ما معروفة. وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه حوالي 9 من عناصر الميليشيات الحكومية اللي كانوا راكبين عربية لاند كروزر اعترضوا طريق بابكر آدم عثمان زنبر، وهو من كبار تجار محلية كتم، واعترضوا عربيته قريب من سكتم وأجبروه تحت تهديد السلاح بالنزول من العربية، ومن بعد ذاك قاموا وضربوه بالدبشك على راسه ورفعوا في عربيتهم واتجهوا به نحو الغرب. وقال الشاهد بأنه الهدف من الخطف هو الحصول على فدية مالية، وأشار إلى أنه عملية الاختطاف بتعتبر هي الرابعة من نوعها خلال السنة الحالية، حيث تم اختطاف كل من التاجر إسحاق المغربي وعبد الله مصطفى وإبراهيم عبد الشكور اللي بيعمل موظف في منظمة جول الإيرلندية، واللي تم إطلاق سراحهم بعد دفع فدية مالية. كشف شهود عن وصول 4700 نفر من شرق جبل مرة لمدينة ثابت يوم الخميس وأمس الجمعة، وقال الشهود بأن النزوح جاء على خلفية الهجوم الكبير اللي نفذته ميليشيات حكومية على غرى دالي وكتو وكرفولا وهشابة، وده بتهمة وجود واحد من أتباعهم مقتول قريب من غرية دالي. وقال الشهود بأن الفارين غالبيتهم من الأطفال والنسوان واللي بيعيشوا في الخلا على أطراف مدينة ثابت من دون أكل وغطاء ودواء بعد ما قامت الميليشيات بنهب أموالهم وممتلكاتهم. وجولة ثابت وما عندهم إلا الملابس اللي لابسينها في ظل جو بارد بالليل وحار بالنهار. وقال واحد من الفارين لراديو دبنجا إنه فقد 2 من أسرته وهم آدم يحيى عمر وأبكر هارون صالح، وقال بإنه معتمد طويلة آدم يعقوب زارهم أمس الجمعة وطلب منهم إنه يرجعوا لغراهم بعد ما قبض على الجناء وأغنى المسلحين بالانسحاب من الغرة. وقال الشاهد بأنهم أكدوا للمعتمد بعدم الرجوع لغراهم بعد ما نهبت وسلبت الميليشيات منهم كل شيء واحتلت غراهم واستولت على مزارعهم. وقال الشاهد بأنهم بيواجهوا نقص في الموية والغذاء والغطاء. وناشد عبر راديو دبنجا الأمم المتحدة ومجلس الأمن على حمايتهم، وطلب من بعثة اليونامت والمنظمات الإنسانية بزيارتهم وتقديم الدلعون والمساعدة لهم. اشتكوا النازحين في ولايات دارفور من موجة برد شديدة ضربت الإقليم خلال الأيام الحالية، واللي تسببت في النزلات والجحة الشديدة وبالأخص وسط الأطفال وكبار السن. كما اشتكوا النازحين من انعدام البطاطين والأغطية إلى جانب اهترام منازلهم المبنية أغلبها بالمشمعات والقش والكراتين واللي اهترت بفعل الأمطار والأهوية والشمس. وقالوا النازحين بأنه أكثر المعسكرات اللي تأثرت بالبرد هي معسكرات شمال دارفور. وكشف واحد من مشايخ معسكر زمزم في جنوب الفاشر لراديو دبنجا عن نقل العديد من المصابين بالنزلات وأمراض الصدر للمستشفيات. وناشد عبر راديو دبنجا المنظمات الإنسانية والخيرين بتوفير وتقديم المساعدات العاجلة وبالأخص البطاطين والأغطية للمضررين. وأضاف لراديو دبنجا من معسكر زمزم في الخصوص ده
بودا من يوم السبت لغاية الأحد الاثنين ده برد شديد جدا في المعسكر زمزم، لأنه هسي يعني للهسي يا الأطفال ما قدروا طلعوا برد من أنفسهم، والبليل كمان يعني ساقة شديد جدا يعني، والبساتين ما عنده حال يسبب منه خلال من أمبار لغاية اليوم عدد كبير من الأطفال ده لغلوا إلى مراكز الشحين موجودة كله التهابات الليلية دال والجوحة شديد يعني، وبتاتين ما عندنا لأنه وبتاتين كان جابوهم قبل 3 سنوات وبتاتين بس للعدد الكمية الحسن الناس أضاف الناس لكاد إنه 50,000 ناس مادي دال أكثر الناس حوجة يعني من 182 50 دال يكون درجة صفر يعني تلقى منه بطانية قديمة و7 أطفال في البطانية واحدة مع أمهم يعني، وده دي يكون بخلق مشكلة وقف له أكثر من 3 سنوات ما كفت الناس وقريب ذات ما كويس. نتمنى الجهات المانية يرسل لنا للا قال إنه المواد خير خزائية للأدف الناس دي اللي يرحمهم.
وفي معسكر كلمة بنيالا اتجمدت الدراسة نتيجة لنزول البرد الشديد، وقال صالح عيسى سكرتير المعسكر بأنه في أكثر من 160 ألف من النازحين ما عندهم أغطية وبطاطين بتكفيهم شر البرد، وإنه معظمهم بيناموا تحت المخيمات المصنوعة من البلاستيك والمشمع واللي تآكلت بسبب الحر والهواء والمطر. وناشط صالح المنظمات الإنسانية بتقديم يد المساعدة والتدخل لإنقاذ النازحين وبالأخص الجدد. وأضاف صالح عيسى لراديو دبنجا من كلمة في نيالا:
في معسكر كلمة وكل المعسكرات في جنوب دارفور يعانوا معاناة شديدة جدا جدا، يعني في فصل البرد طبعا الأيام دي طبعا البرد شديد، والمنظمات طبعا حقيقة كانت بتقدم يعني المواد الخير الخضائية البتارين والفرشات والمشمعات، ودي كان يعني نوعا ما يعني بقي يعني النازحين من البرد، لكن طبعا المنظمات دي ما وزعت يعني بطاطس النازحين، والآن في ظروف صعبة جدا جدا العجزة والنساء والأطفال يعني يسافروا الليل جدا جدا، وبعض الأطفال الصغار يقروا حتى ما قادرين يعني يمشوا بالنسبة للمدارس. نحن طبعا رفعنا تقارير وطلبات كثيرة جدا جدا بالنسبة للمنصات الشخانة يعني في المواد الغير القضية عشان يوفروا بطاطين بالنسبة للنازحين. والله طبعا المعسكر ده كله محتاج يعني 163 ألف نازح، ده كلهم شفت انت عارف يعني فيما العجزة والأطفال والنساء، يعني أكبر الحوجة يعني وسط الأطفال والنساء والعجزة.
وفي نفس الموضوع اتوقعت الهيئة القومية للإرصاد الجوي بأنه تستمر موجة البرد المصحوبة بزخات المطر واللي بدت من يوم الثلاثاء أنه تستمر حتى بداية الأسبوع الجاي. وقال الناطق باسم الهيئة نور البلد فضل الله بأنه موجة البرد حتعم معظم ولايات البلد، وأشار إلى أنه درجات الحرارة وصلت ل 12 درجة بولاية الغرب وشمال السودان. أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. جددوا النازحين في محلية كتم بشمال دارفور واللي هي كساب وفتبرنو وكتم شكاويهم من توقف برنامج الغذاء العالمي من توزيع المواد الغذائية لهم من شهر 7 اللي فات. وقال شيخ معسكر كساب الشيخ الطاهر إسماعيل لراديو دبنجا بأنه برنامج الغذاء العالمي قام بدراسة قسم فيها النازحين لفئات، وحددت الدراسة بأنه نسبة المستحقين ما بتجاوزوا 20% من جملة النازحين، الأمر اللي أدى لعدم قبول النازحين لنتائج الدراسة بسبب سقوط أسماء كثيرة من المستحقين واللي طالبوا بمراجعتها. وكشف الشيخ الطاهر بأنه مفوضية العون الإنساني امتنعت عن توزيع المواد الغذائية على حسب التصنيف الجديد لبرنامج الغذاء العالمي خوفا من حدوث إشكاليات في المعسكرات. وأضاف شيخ الطاهر إسماعيل لراديو دبنجا من كساب:
هسه الحاصل تحديدا إنه الناس ديل من شهر 7 الفات تاني ما في إغاثة وصلت للنازحين، سواء كان على مستوى مدينة كتم اللي فوق نسبة النازحين أكثر من المواطنين المقيمين، ومعسكر كساب اللي فوق حوالي 35 ألف نسمة، ومعسكر فتبرنا الفوق قرابة 5 ألف نسمة. من شهر 5 الفات ده ما في أي إغاثة، والناس الخريف هذا الآن برضه حتى للناس المقيمين خريف كان غير مبشر، والناس وصلوا للمستوى مزري جدا، مستوى تعبان جدا، والناس تعبانين.
ومن جهة تانية قال الشيخ الطاهر بأن النازحين بيعيشوا أوضاع مأساوية بسبب فشل الموسم الزراعي الماضي، وطالب برنامج الغذاء العالمي بالإسراع في توزيع الحصص الغذائية على حسب الغوائم القديمة لحين مراجعة الغوائم الجديدة بالتنسيق مع إدارات المعسكرات. وأضاف الشيخ الطاهر إسماعيل لراديو دبنجا من كساب:
دينا بنناشد المجتمع الدولي وبناشد كل الخيريين والمانحين إنه يعيدوا نظرة بالنسبة للواقع اللي عايشين الناس الآن في محلية كتم. أنينا بنطالب تحديدا بإنه يسرعوا بإغاثة الناس وبقدر الإمكان يوزعوا دور الأول ده بالقوائم القديمة.
وفي نفس الموضوع قال الناطق باسم هيئة النازحين واللاجئين حسين أبو الشراتي بأنه دراسة وإعادة تصنيف النازحين اللي نفذوا برنامج الغذاء العالمي والانتقال من الإغاثة الطارئة لعمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش أدى لطلوع أعداد كبيرة من النازحين من شبكة المساعدات. وناشد أبو الشراتي المجتمع الدولي والمانحين بالاهتمام بأوضاع نازحي ولايات دارفور وتوفير المواد الغذائية المناسبة لهم، وأشار إلى أن نازحي ولايات دارفور بيواجهوا وضع إنساني شديد الصعوبة نتيجة لفشل الموسم الزراعي في الإقليم. وأضاف أبو الشراتي لراديو دبنجا في القصوصة:
الخطر الأول اللي يواجه النازحين في معسكرات دارفور هي انعدام التواصل الإغاثة من قبل المنظمات الإنسانية، وبالتحديد في نهاية 2015 عندما أصدرت منظمة برنامج الغذاء العالمي قرارا صارما لتحول الإغاثة إلى المساعدات. والمساعدات كما هي معلوم غير معتمد شهريا، بل على ما استطاعت المنظمة أن تصل شهرين ملوى واحد لكل فرد مواطن نازح، أو على حسب ما وجد. وقبل أسبوع اجتمعت المنظمات الإنسانية العاملة في مؤسسات دارفور والمنظمات التوعية ومسؤولي منظمات العاملة في دارفور وأيضا مسؤولي منظمات التوعية بالحكومة بولاية جنوب دارفور بخصوص عدم توقف أي إغاثة، خاصة في نهاية 2015 وبداية 2016، وأشاروا بالعودة التوعية للنازحين ليستعينوا بأنفسهم. هذه هي الخطر، ولكن الأخطر من هذا أيضا عدم نجاح الخريف.
يشتكوا المواطنين في محلية ميرشينغ بجنوب دارفور من تردي الخدمات العلاجية والصحية إلى جانب انعدام الدواء وارتفاع أسعاره. وقال مواطن لراديو دبنجا بأنه أكثر من 180 ألف نفر بيعتمدوا على مركز صحي صغير ما بيستوعب أكثر من 50 مريض في اليوم، مما بيضطر المرضى في أنه يبيتوا في الخلاء لمقابلة الممرضين في اليوم التالي. وقال إنهم كانوا بيتمتعوا بخدمات علاجية جيدة في السابق بفضل المستشفى اللي كان بيدار بواسطة المنظمات الأجنبية. وأخيرا وبعد ما انسحبت المنظمات تم قفل المستشفى وعادوا المواطنين للمركز الصحي الوحيد في المنطقة. وناشد المواطن المنظمات الإنسانية بالرجوع للمنطقة واستئناف العمل في المستشفى. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من ميرشينغ:
بعد الاثنين ديل واحد يعني كان شغالين فيه المنظمة بالذات، المنظمة بالنظمة فيشن، وفي النهاية المنظمة دي ما عارف انه بالضبط انه انصعبت ومشكلته شنو. الان المستشفى دي واقف لها زمن، والناس دي الخطار حقيقه. الناس دي اكثر من تقريبا 80 ولا 70 الف نسمه وقيل اكثر، يعني ده تقريبا يعني. فحقيقه الناس دي بيجوا في مستشفى واحد وما بيلقوا العلاج، يعني الناس بيجوا اكثر من 200 ولا حاجه بشكل كده وبتعالج منه زي 100، والناس دي ذات تعبوا. وحقيقه ما الناس ما بيلقوا علاج كافي كده، وبيرجعوا بعد ذاك الثاني يوم وكده، وبدخل مشكله في 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 حته بتاعت الاطفال والنساوين الحمال، وفي عجزه في ناس يعني كبار السن. وحقيقه دي ناس تعبوا كثير، والمستشفى دي كانت في جانب الجنوبي وفي جانب الشمالي. الشمالي دي هسه شغال، لكن الجانب الجنوبي دي الوحده الصحيه دي هسه قافل تماما، لان ما في اي علاج. النازل بقوموا بيمشوا في اتجاه جنوبي وما بلقوا علاج كافي يعني.
كشفت دراسة عن ارتفاع نسبة تعليم البنات في مرحلة الأساس، ارتفاع ملحوظ في ولاية جنوب دارفور. وأكدت مدير تعليم البنات بالولاية الأستاذة زبيدة محمد زين لراديو دبنجا، أكدت تدني التسرب والهدر في وسط تلميذات مرحلة الأساس، وأشارت إلى أن نسبة التحاق البنات بالمدارس ارتفعت من 133 ألف في سنة 2013 ل 15,870 في سنة 2015. ورجعت الأستاذة زبيدة الكلام اللي حصل ده لزيادة الوعي في أوساط المجتمعات الريفية بفضل الدعم والمساعدات اللي قدمتها المنظمات الأجنبية والمانحين والعاملين في مجال العمل الإنساني. وأضافت زبيدة لراديو دبنجا من يالا في الخصوص ده:
الزواج يعني بيتم يعني قبل 13 12 10 سنوات. في العادة بنلقى إنه في الصف الأول والثاني لغاية الثالث النسبة بتكون عالية، يعني نسبة البنات في الفصول كويسة. لما نجي إحنا من رابع وخامس وماشين لفوق بنلقى في تسرب. يلا التسرب ده بسبب الزواج المبكر لوحدة من الأسباب اللي خلت المستوى في تعليم البنات جدا أو يكون في تسرب. برضو النسبة العامة للتعليم كان فيه بالذات تعليم البنات فيه تدني، ويعني لغاية 2013 احنا كنا يعني عدد البنات داخل المدرسة كان 132 ألف و 58 تقريبا 132 ألف و 58 تلميذة. في 2014 وصلنا ل 133 ألف بوينت كم 600 وحاجة، في العام 2015 يعني زي ما قال غبسنا غبسة كويسة. ليه؟ بالتحرك تحرك موصف المجتمع وتوعية المجتمع بأهمية التعليم عامة وتعليم البنات بصورة خاصة، وصلنا ل 150,798 تقريبا، ده العدد اللي وصلناه في السنة دي، وده من نسبة 320,000 طفلة يعني عمر السكان من عمر 6 ل 13 سنة. فالعدد ده يعني خلانا زي ما قال نتشجع انه نمشي قدام.
جددوا ناشطين من شرق السودان اتهاماتهم للأجهزة الأمنية بالتورط في عمليات المتاجرة بالبشر والتواطؤ مع العصابات اللي بتنشط في المنطقة. جاء الكلام ده خلال الزيارة اللي قام بها وفد من السفارة الأمريكية واللجنة الوطنية لمكافحة المتاجرة بالبشر لولاية كسلة أمس الجمعة. واعتبر الناشط حامد إدريس الاشتباكات اللي حصلت بين الأجهزة الأمنية وعصابات المتاجرة بالبشر يوم الثلاثاء بالغرب من مطار كسلة، واللي أدت لمقتل واحد من أفراد العصابة وجرح ثلاثة آخرين واعتقالهم، اعتبر ده محاولة من الحكومة لإظهار جديتها في محاربة الظاهرة، حيث تزامن الحادث مع وصول المسؤولة الأمريكية المعنية بملف المتاجرة بالبشر للخرطوم، إضافة لوفود أوروبية تانية للمناقشة مع الحكومة حول ظاهرة المتاجرة بالبشر. وأضاف حامد إدريس لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
قوات الشرطة نصبت كميل لتجار بشر وقتلت واحد من أفراد العصابة وقبضت الآخرين، وهو الحدث ذا متزامن مع جاية المسؤولة الأمريكية. نحن بنعتقد أنه ذا شغل دار يثبته للمجتمع الدولي أنه هم قاعد يحاربوا الظاهرة دي، في الوقت اللي في كثير من الجهات قاعد تتهم القوات النظامية والحكومة هي جزء من مسألة تجار البشر، ودي حاجة واضحة جدا. يعني الاختطاف قاعد من داخل المعسكرات، والمعسكرات محمية من الأجهزة الأمنية. يعني ما لم تكون الأجهزة الأمنية عند علم أو متواطئة مع الخاطفين ما بتتم العمليات دي. هي عملية بتاع تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي، ودار يوحوا اليوم إنه هم قاعد يحاربوا مسألة الاتجار والبشر وهم جادين في المسألة دي. الأجهزة ما حريصة على محاربة الاتجار والبشر إذا ما كانت هي شريك في العملية. يعني
في نفس الموضوع، وصل أمس الجمعة وفد من السفارة الأمريكية واللجنة الوطنية لمكافحة المتاجرة بالبشر لولاية كسلة، وقال والي كسلة آدم جماع لدى استقباله الوفد بأن الزيارة جات في إطار مناقشة جوانب بتتعلق بكيفية محاربة ظاهرة المتاجرة بالبشر، وأكد الوالي للوفد معاناة الولاية من ظاهرة تهريب البشر. وبدوره قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إسماعيل عمر تيراب بأن الزيارة جات بهدف وقوف الوفد الأمريكي على جهود الحكومة في محاربة المتاجرة بالبشر وتقديم تقرير خاص عن ذلك للإدارة الأمريكية. قال وكيل إمارة السلامات العمدة جبريل حسن آدم بأن الأحداث اللي حصلت في منطقة مورايا شرق مدينة أم دخن بولاية وسط دارفور يوم الخميس ليست بين السلامات والمسيرية، وإنما بين قبيلة الميمة والسلامات، ووصف الحادث بأنه فردي، وكشف عن حصول مواجهات بين أفراد السلامات والميمة نتيجة إدخال واحد من أفراد السلامات لبقره في مزارع للميمة، وأسفرت المواجهات عن مقتل اثنين من أفراد الميمة وجرح ثالث. وقال العمدة جبريل بأن السلطات قبضت على اثنين من الجناة ودخلتهم السجن. وأضاف العمدة جبريل حسن لراديو دبنجا من نيالا:
أنا الآن في نيالا حقيقة، يعني حدث حادث فردي كده بسيط بين واحد عنده بحاية من السلامات دي اللي تقريبا دخل في الزرق من واحد من الميمة، وقاموا الميمة دي تقريبا جو للولد ودريل يودي البقرة الزريبة ولا شنو ما عارف. المهم حصل مشاكل بيناتهم كده، عملوا مشاكل شاكلوا مع أصحاب البقر ده، وقام الولد ده تقريبا ضرب الناس دي، فقام تقريبا توفي اثنين وانجرح واحد، وقاموا اخواننا في العالية في محلية تندخن وناس الشرطة مش طوالي لمحل الحادث ورفعوا الناس الميتين وقبضوا الناس. يعني فينا فرين دلوقتي مضبوطين من السلامات، وخلاص المسألة انتهت على كده. المسألة ما عندها علاقة في مشكلة قبلية حتى مع الميمة، خلي مع المسيرية. وبالتالي أنا بفتكر أنه المنطقة فيها ناس كتار جدا من القبائل الموجودين.
وكان راديو دبنجا ذكر في نشرته أمس الجمعة مقتل 3 أنفار في منطقة مورايا شرق مدينة أم دخن بولاية وسط دارفور في تجدد للاشتباكات بين قبيلة المسيرية والسلامات. والصحيح على حسب قول وكيل إمارة السلامات العمدة جبريل حسن آدم بين قبيلة السلامات والميمة. الخبر الأخير في النشرة: أصدر علي محمد الطاهر معتمد محلية أمبرو بولاية شمال دارفور قرار منع بموجبه لبس الكدمول وضبط حركة سير المركبات من وإلى المحلية وضبط حركة السوق ومراقبة أندية المشاهدة وحسم المتفلتين ومحاربة ظاهرة الترويج وتعاطي المخدرات والخمور. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو
بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا فرندق والزمان لفيس، دنيا فرندق.
صراحة مع كمال الصادق:
الكيزان ده المارجل منكم ولا اشطر منكم، وحقكم انتم عايشين بيه وعاملين بيه العمارات دي كلها. العمارات دي حقتكم انتم، حقت الشعب السوداني ما حقت الكيزان. البلد دي ما حقت الكيزان، البلد دي حقت الشعب السوداني، حق الناس الكادحين، حق الزدات الشاي، حقين الناس الفارشين هنا في الارض عشان ياكلوا لقمه شريفه.
كل الناس في دارفور
اول امبارح مر البشير يا اخي صلحها حمتي، وكل المجرمين الميليشيات الجنجويد من زمان اصلا صلحهم من جديد اصل حديثه وجابهم هنا في دارفور. في قرى ذات حرقهم ما حصل اليوم انه حركات قاب مشوا قريب عليه وزاد.
برنامج يناقش كل القضايا،
لا يسمح لي ضميري ان اقف ساكتة متسترة على ما رأيته وعلى كل هذه الاعتداءات على اهل دارفور اللي هم اهلي.
كل المشاكل
البشير كفاو حكم 25 سنة لحد ركبه ذات بقت ما قادر يشيله، وبعد ده يركب على ظهر الشعب السوداني.
وبصراحة خالص
البشير شوب الازمة، فكيف يرأس حكومة انتقالية؟
وبالدغري خالص،
تعالوا قبل ما يحصلكم الاختام السريع، اما السلام اما كسح ومسح من الاختام السريع.
امسح اكسح قشو ما دي وحي.
كل كلام برا،
اذا هم عندهم ناس تعريض وخليهم يشيل الناس، الرجال قاعد في خلا، الناس الرجال بمدخل الحديد بدفوق المويه، لكن انا ما بنقدر فينا كلنا مدخو، انا ما مساكن ساكن يجوا يقاتلونا ليه؟ سبب شنو؟ هم يمشي يقتلوا الرجال اللي عندهم بندقيه ولا يجون علينا بس البيتين ديل هنا دي. ليه بس يجوب لنا شواطين بتاع الدنيا كله يقتل لنا المواطن؟
بصراحه شديده
سحبت 4 رجال جلب الحطب والجيش وتعرضت اليهم الجنجويد واغتصبوا البنات الاثنين.
برنامج في راديو دبنجا
الان فينا لنا خط الوحيد اللي هو راديو بتاع دبنجا ده، علينا قاعدين نوصل رسالتنا بوك.
بصراحة
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف البروفيسور الدكتور حامد التجاني علي، رئيس قسم السياسات العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، عشان نتكلم معاه حول الوضع الاقتصادي في البلد وقرايته كزول خبير اقتصادي وأستاذ جامعي متخصص في الكلام ده شنو؟ مرحب بك بروفيسور حامد التجاني وبصراحة في راديو دبنجة.
شكرا أستاذ كمال الصادق.
بروفيسور حامد، زي ما أشرنا في بداية هذه الحلقة وبصراحة للوضع الاقتصادي عموما في السودان، وفي الخصوص ده وزير المالية أعلن أنه موجهات الموازنة العامة للسنة الجاية، وقال أنه موجهات الموازنة العامة لسنة 2016 بتهدف لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وخفض معدلات الفقر والبطالة. فرأيك شنو في الكلام ده؟ هل الكلام ده واقعي ولا دعايات ساكت كل ما سنة بنسمعها؟
هو طبعا الموازنة ده هو جزء من الخطة الخمسية اللي كانت بيبدأ من 2015 من تهي ل 2019، ودي الخطة الإسعافية، وكانوا متفقين مع البنك الدولي هم بيعملوا بعض الإجراءات ومنها رفع الدعم عن السلع الأساسية ورفع الصرف على القتال التعليم والصحة، وعشان يخلقوا فيه يكون في موازنة في الصرف الحكومي مع الدخل الحكومي. لكن اتضح تماما انه الناس بيكرروا في ازمه حقيقيه، ازمه هيكليه في الاقتصاد بتاعت السودان، والمواطن بيشوف اقل من الارقام بتاعت الحكومه بتتكلم انه الوضع هيتحسن. الحكومه مدركه تماما انه الوضع ده ما يمكن انه يتحسن خالص، لانه في ازمه حقيقيه والاقتصاد ذاته تحول. الان الاقتصاد تحول من اقتصاد كان زمانك بيعتمد على قطاعات انتاجيه وبيحتاج الى مهارات الى اقتصاد هامشي.
كيف تحول لاقتصاد هامشي؟
الاقتصاد الهامشي احنا كنا عندنا مثلا الزراعه والصناعه، دي يعني كانت حاجه كبيره جدا وحاجه رئيسيه جدا للانتاج بتاعت البلد. وعندنا مساله البترول وفي المصانع التابعه للبترول، دي كلها كانت بتحتاج الى مهارات عاليه والانتاج فيها عالي جدا. حصل انه القطاعات دي انهارت، الناس اتجهت لمهن اخرى. تمشي الخرطوم الآن الناس مكدسة، الناس كانوا في المزارع بيشتغلوا في الزراعة بيشتغلوا في الرعي، الآن كلهم مكدسين في الخرطوم وشغالين بيبيعوا الموية بيبيعوا التلج وشغالين أورنيش. دي كلها مهن هامشية خدمية ما عندها علاقة بأنه يجيب عملات صعبة، ولا عندها علاقة إنها في النهاية البلد تنطلق إلى نهضة صناعية.
لكن دكتور حامد التجاني، الحكومة حسب بتقول إنه الوضع الاقتصادي حسب المؤشرات الاقتصادية إنه ماشي لقدام.
والله يا أخي السؤال ده المفروض يسأل أي مواطن، هل إنه وضعك الاقتصادي كان قبل سنة أفضل ولا اليوم؟ وأنا متأكد إنه الشعب السوداني الآن نسبة الفقر زادت أكثر من 15 مليون فرد الآن بيعيشوا في خط بتاعة الفقر وفي تزايد، ده أكثر من نص سكان السودان الآن بيعيشوا في خط بتاعة الفقر وأقل. التكدس اللي بيتم في المدن، الناس الآن بتعيش في هوامش بتاعة المدن الزادت دي الناس الآن بقت ما منتجة وبقوا في خطوط بتاعة الفقر. فالحكومة بتأتي بالأرقام وبتبيع للناس أرقام، لكن في النهاية الأرقام دي الواقع بيكذب.
لكن دكتور في الحتة دي هسي الجهاز المركزي للإحصاء في السودان بيقول إنه معدلات التضخم ماشي في انخفاض من شهر 7 وشهر 8 وشهر 9.
طيب يا أستاذ كمان، بس أربط التضخم ده أربطه بالدولار، هل الدولار قاعدة في زيادة ولا الدولار في نقصان؟ إذا الدولار في زيادة تأكد إنه التضخم في زيادة عشان الناس ما يدعم، لأنه الإنتاج كله الآن كل القطاعات المدخلات الإنتاج أنت بتجيبه من برا عشان تنتج كلها مرتبطة بالدولار. الآن الدولار ماشي زيادة لانه انت بتعيش انك تجيب، التجار الان بيجيبوا الدولار ده من السوق الاسود وبيمشي بيجيبوا السلع، والسلع دي اسعارها غاليه جدا لما يجيبوها بالسوق الموازي، دي بيجيبوها بيدخلوها في السوق، الاسعار ده كلها بترتفع، مدخلات الصناعه بترتفع، الحاجات اللي بتجي الوارد بتجي في البلد ترتفع اسعارها كلها في زياده، حتى الصادرات بتاعتنا الان ماشيه في زياده بالمعدل بتاع، لانه
اصل الدولار عمل اكثر من 10 جنيه.
ده عشان ده بيدعم الكلام منه بتاع حكايه انه التضخم. الحكومه دي دائما إن قبل 3 سنوات قلنا التضخم حوالي 40%، وكذلك الحكومة كان بيقول التضخم 19%. الحكومة الآن في الموازنة بتاعتهم بتاعت السنة الماضية كانوا خدتين الإحصائيات إنه التضخم هتنزل إلى 22%، حسابات بتاعتهم بتاعت 2015 إنه التضخم 22%، الآن بيقروا إنه التضخم في معدل بتاع 38-36%، والتضخم بالحقيقة أكثر من هذا، التضخم أكبر من ده، لأن المعدلات بتاعت الزيادات بتاعت الأسعار في السودان بتوري إنه التضخم ماشي عالي جدا. وعشان ده الموازنات دي ما بتشتغل، أنت أول ما تفترض إنه التضخم ده حتنزل أو حتستقر وتبني عليه كل الافتراضات بمعدل بتاع التضخم 22% ولا 20%، أنا بتكلم أنت في النهاية الموازنة تكون موازنة مضروبة، لأنه التضخم ده في النهاية بيلعب على كل القطاعات وبيزيد وبينقص في الإيرادات.
هسه التضخم وصل لوين برأيك؟
شوف، التضخم الآن أكبر شيء بعد انفصال الجنوب هو المقاطعة الاقتصادية. المقاطعة الاقتصادية للسودان الآن من 2014 الآن كل البنوك في العالم وقفت التعامل مع البنوك السودانية، لأنه في إجراءات تتعامل بالدولار، الدولار مش بيعمل لها كليرنس في نيويورك. أي بنك بيتعامل مع السودان في مثلا بتاعت البنوك مقاطعة اقتصادية، في السودان عمل شبكة بتاع بنوك بيتعامل معه، في حوالي أكثر من 1000 بنك السودان بيتعامل معه بطريقة غير مباشرة. الأمريكان عرفوا الشبكة دي كلها ومشوا على البنوك ده كلها، والأدو إنذار موجود والأدو غرامات موجودة، البنوك وقفت التعامل. الآن الحكومة ده ضغطه كله الماشين نيويورك ونازلين وماشين مقابلين كيري مقابلين وطالعين ونازلين، ده كل همهم الآن يشيلوا المقاطعة الاقتصادية، لأنه بالطريقة دي الدولار هتصل يعني هتصل بارتياح هتصل 20 وفوق بارتياح جدا، المقاطعة دي استمرت بهذه الطريقة عشان ده الحكومة مدركة للمسألة دي، وهم الآن متسارعين جدا بأي طريقة إنه يشيلوا هذه المقاطعة الاقتصادية، عشان ده الحوار الاقتصادي والحوار المجتمعي والحوار الموجود في السودان كلها مرتبطة بأنه يشيل المقاطعة الاقتصادية، وده الشرط بتاع الأمريكان أنه لابد يكون في سلام، وفي سبيله إحنا بعد ذلك ممكن نوقف المقاطعة الاقتصادية. فبفتكر أنه معدلة التضخم هيستمر وما هينزل أبدا، ما في ذلك بالظروف دي، وإذا الشعب السوداني ما طلع من الهوامش بتاعت المدن ورجع على مناطق بتاعت الإنتاج وما كان مجد سلام، والناس المناطق بتاعت النزاعات بقى مناطق بتاع إنتاج، المزارع في طويلة ينتج والقاعد في شجرة ينتج والقاعد في شمالية بينتج، بفتكر إنه أي حديث إنه التضخم حينزل بفتكر إنه ما صح.
طيب دكتور، اليوم الدولار بقى أعلى بكثير من 10 جنيه، فوق 10 جنيه، وده ما حصل قبل كده، في رأيك السبب شنو وممكن الدولار ده يصل لوين؟
شوف، السبب الكبير زي ما قلت لك المقاطعة الاقتصادية، ده أكبر هزة ضربت الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب. المقاطعة دي بقت بطريقة فعالة بدأت من 2014، دي خلت حاجة واحدة، أول حاجة أفقدت الثقة في المستثمرين إنه يستثمروا في السودان لأنه فيه مقاطعة اقتصادية. الآن المعدل بتاعت المستثمرين اللي بيستثمروا في السودان مقارنة ب 2013 نزلت ل 66%، كويس؟ يعني ثلث المستثمرين اللي انت عندك، حتى في خروج من مسألة بتاعت الاستثمار في السودان، كويس؟ دي واحد. اثنين، في طلب على الدولار. الطلب على الدولار دي كان زمانك بتجي عن طريق البنوك الخارجية اللي بتتعامل معه. الآن البلد ما عنده طريقة انه يجيها الدولار، والبنوك مقاطعة ما قادر يتعامل معك، انت هتضطر انك تجيب الدولار بالسوق الأسود، تجيبه من السوق الأسود وتجيبه من الموازنة عشان تعدل من المشاكل الموجودة في الاقتصاد دي، لأنك دار تجيب الدواء ودار تجيب مدخلات بتاع الإنتاج ودار تعمل كل شيء بالدولار دي، الآن أنت ما عندك الدولار، فلازم تكون السوق الأسود شغال. السوق الأسود الحكومة هيخليها تستمر، والحكومة ضاغطة من مصلحتها السوق الأسود دي تستمر، لأنك البنوك ما حتتعامل معاك، وأكثر ناس شغالين في تجارة العملة هم ناس الحكومة ذاته، والتجار بتاعت الحكومة هم أكثر ناس شغالين في سوق العملة.
وده بوصل لوين حسي؟ ممكن يوصل الدولار لوين؟
شوف، الدولار بهذا المعدل بهذه الطريقة الدولار هيستمر في تصاعد. الحكومة الآن عملة لها فرامل إنها مدت بطريقة فجأة، بتحاول إنه بقدر كان خلوها تمشي بالطريقة التدريجية ده، لكن إذا مشت بهذه المعدل بصل مرحلة بتاع إفلات. يعني إذا فشلت قضية بتاعت الحوار الوطني الآن موجود، إذا فشل والحكومة قامت مناورة في مسألة الحوار الوطني ده وما مشى، المقاطعة الاقتصادية حتستمر، وإذا استمرت المقاطعة الاقتصادية الدولار دي هتمش وبارتياح جدا، الدولار ده حتصل لـ20 بارتياح جدا، إذا استمر هذه السياسة على الوضع الموجودين فيه الآن ده حتصل لـ20 وحتصل إنه الاقتصاد ده حينكمش، لأنه لا حتقدر تجيب من برا ولا عندك حاجة توصله ترسله برا، يعني الصادرات حتقل والواردات بتقل، وحيكون في انكماش اقتصادي، والانكماش دي بيزيد مع البطالة. لسه عندنا السودانيين كلهم خارجين بأفواج، يعني كأنها نزوح جماعي، الناس خارجين من السودان، فبفتكر الأوضاع هتزداد سوءا، والدولار دي هتمشي يعني بالطريقة، لأنه احنا معتمدين على اعتماد كبير، لأنه البلد ما بتنتج أصلا.
نعم.
البلد تعتمد كثير على المساعدات الخارجية والدين الخارجي، الديون بتاعتنا المتراكمة
الآن
ما قادرين ندفع.
هسه الدين بتاعنا وصل لوين؟
الدين بتاعنا الآن وصل لحوالي 47 ل 48 مليار. 85% من هذا الدين، 85% منه كله غرامات ومتأخرات، كويس؟ لأنه السودان موقف إنه ما بيدفع، ما قاعد يدفع الديون ذاته، عشان تحس إنه الناس بيديروا الاقتصاد بإهمال وبيديروها بعدم مسؤولية ولا مبالاة، إنه الدولة يعني ما قادرة حتى تدفع التزاماتها في ديونها، ودي دين على المستقبل على الأجيال القادمة إنه تتحمل هذا الدين. الدين دي كانت كلها حوالي 13 مليار ونمت لغايه ما وصلت 47 إلى 48 مليار دولار.
طيب دكتور، الحكومة برضو قالت إنها رفعت الدعم عن واردات القمح بإنها زادت سعر الصرف لاستيراد القمح من 4 جنيه ل 6 جنيه، ووزير المالية قال إنه التعديل ده جاء عشان يزيل التشوهات ويعالجوا مسألة بتاعت دعم الأسعار. تعليقك؟
وطبعا أي دعم، أي دعم بينزل أي اقتصادي بيقول لك بيخلق تشوهات، دي على مستوى النظري. لكن السؤال، سؤال اللي بيطرح نفسه، في بلد فقير زي السودان فيه يعني حوالي أكثر من 15 مليون فقير، أنت كدولة يعني تتكسر عليهم إنه تدعمهم إنه يأكلوا خبز؟ الشيء الثاني إنه الخبز أصلا الحكومة قاعدة بتدعمها من شنو؟ أصلا كان المرتبطة ودي اتفاقه مع البنك الدولي إنه يأخذوا الذهب، يأخذوا الذهب بالسوق بالسعر بتاع السوق الحر الموجود دي، ويشيلوا الذهب ده الإيراد بتاعته يدعموا بها القمح. الحكومة كانت بالنسبة للذهب كانوا متوقعين إنه ينتجوا 75، كانوا سنة 2014 عندهم حوالي أنتجوا قال حوالي 75 طن، توقع إنه في 2015-16 ينتجوا 120 طن، ودي ما تحققت. والدولار ما موجود، تشوح بتاع الدولار إنه يجيبوها عشان يأخذوا بها القمح، فما عندهم خيار غير إنه يجيبوا جزء منها من السوق الأسود. ممكن جوا من السوق الأسود يفكوها لهم ب2.9 ولا 3، فلا بد يزيدوها بسعر معقول شوية يعني مناصفة كده. فالحكومة الآن شغالة في إجراء بتفكر إنه في النهاية أسعار بتاعة القمح هي نزلت كتيرة في الأسواق العالمية، وهم ذات رفعوا السعر بتاعة الدولار بالنسبة للموردين بتاعهم. الحكومة الآن ما قاعدة تدعم القمح خالص لأنه الأسعار العالمية نزلت، فهم بعد ذلك يضطروا إنه يتعاملوا مع التجار بتاعتهم ليوفروها للمواطنين لكن بأسعار زيادة. وبعدين ما تنسى برضو حتى البترول، يعني ما شاء الله الدعم عن البترول، عن الوقود، الوقود الآن نزل كثير جدا في العالم، بالعكس الحكومة بتعمل فلوس من البترول الآن. فهي كده الحكومة حكومة كذبانة في مسألة بتاعت الوقود دي، حكومة كذبانة فيها لأن أسعار البترول واقعة وحتقع زيادة، متوقعين أسعار بتاعت البرميل البنزين هتمشي لغاية ما تصل 50 وتستقر على أقل من 50، لأنه يعني في بدائل كثيرة للنفط وكده. فبتكن إنه حكاية الحكومة ترفع الدعم دي، ودي ذاته بتناقض الخطة بتاعتهم الخمسية. الخطة بتاعتهم الخمسية بقولوا إنه إحنا قاعدين نحارب الفقر وغيره وغيره، لكن أنت لما ترفع الدعم من الغذاء وترفع الدعم عن التعليم والصحة وتتخلى عن كل التزاماتك، وهم الآن بيطبقوا الروشتة بتاعت البنك الدولي، بيطبقوا الروشتة باعتبار إنه إذا رفعت العقوبات تستطيع إنه يتحصل على الدعم من البنك الدولي وغيره. فالآن شغالين كل إجراءات قصيرة الأمد، حاجة الوحيدة شغالين فيها ممكن يكون يعني اشتغلها بصدق مسألة الحوار، والمسألة دي إذا تمت كده واشتغلها بصدق ممكن تفتح آفاق للبلد وتقلل من الاحتقان الموجود، وممكن العقوبات دي ترفع. لكن برضو إذا المسألة دي بقى مسألة تكتيكية بس عشان نلقوا يرفع الدعم، عشان ناخدوا المجتمع الدولي عشان يرفع عليهم الدعم، عشان يرفع عليهم العقوبات، عشان يستمروا في الفوضى بتاعتهم السياسية دي، بفتكر أنه برضو الأزمة دي حتستمر يعني.
شكرا للبروفيسور الدكتور حامد التجاني علي، رئيس قسم السياسات بالجامعة الأمريكية في القاهرة، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك دكتور.
شكرا جزيلا.
بصراحة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
من المعسكرات،
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟
وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات،
المعسكر
صوت
قضايا النازحين
واللاجئين،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات،
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
صيناء. قضايا النازحين واللاجئين،
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم،
مشاكلهم،
أحلامهم.
من المعسكرات.
مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، نلتقيكم في حلقة من برنامج من المعسكرات، ونستضيف خلالها الشيخ الطاهر، شيخ معسكر كساب بمحلية كتم بولاية شمال دارفور، عشان يكلمنا عن إشكالية الغذاء في المعسكر، خاصة وإنه برنامج الغذاء العالمي لم يوزع المواد الغذائية منذ 5 شهور، وحنشوفه يقول لنا شنو.
والله الحاصل إنه برنامج الغذاء العالمي كان أمر دراسة بالنسبة لمعسكر كساب ومدينة كتم ومعسكر فتبرنو. النتائج بتاع الدراسة دي لما جات كان ما مقبولة للمواطنين، لأنه تحليل الدراسة أو الدراسة من حد ذاته جات بطريقة غير مقبول، فذاك ما اقتنع بالرفض بتاع المستفيدين سواء كان من مدينة كتم أو من معسكر كساب أو من معسكر فتبرنو. وكون اللجنة جاتنا هنا وقعدنا مع اللجنة وادنا مقترحات، ورجعوا برضو ما عملوا حاجة ثانية، كونوا لجنة آخر لمرتين وبرضو أدينام نفس المقترحات لكن ما يتعاملوا بنتائج المقترحات. الآن برنامج الغذاء العالمي عنده قريبا 5 شهور ما جاب أكل للناس.
المقترحات كانت شنو؟
والله الناس ضمن المقترحات إنه الدراسة دي ما صحيحة، مفروض تراجع، لأنه أسقطوا ناس كمية كبيرة جدا من الناس الضعفاء، وفي ناس يعني مقتدرين أكثر من الناس اللي هم جابوهم في الدراسة كمستفيدين. أدينام اقتراح إنه إما يجيبوا إيش لمرة واحدة لكل الناس ويتراجع الدراسة، أو يحاولوا بقدر الإمكان يعني يجي يقعدوا مع الناس يعالجوا الحتة بتاعة السقوط الكثير ده والغياب. هم بيقولوا إنه يجيبوا الإغاثة يتزامن مع المراجعة، والنازحين بيقولوا إنه نسبة الناس الأسقطهم أكثر من نسبة الناس المستفيدين، وعليه إذا جابوا الإغاثة ده حتحصل حتى بتاع عدم الانسجام في الشغل، وحيكون في خطف وحيكون في اشكالات. احنا قلنا لهم كمشايخ ما بنقدر نوزع، لانه نسبه الناس المستهلكين اقل من 20%، فانت ما بتقدر توزع اكل بتاع 20% و 80% برضو محتاجين بنفس المستوى، وده خلقت لنا اشكال. قلنا لهم يعني حتى اذا نحن ما نقدر نوزع، عدو الجهاز التنفيذي تجي توزع، والمفوض الاون الانساني موجود ومدير التنفيذي موجود، وقالوا هم ما بقدروا يتحملوا المسؤوليه ولا بقدروا بوزعوا. فاذا كانت الاجهزه الحكوميه ما قادره توزع، يعني احنا مشايخ في يدنا القوه اللي نقدر نوزع سواء ما مستهيل، فده واحده من المشاكل اللي واجهتنا.
هسه الحاصل شنو تحديدا؟
هسه الحاصل تحديدا انه الناس ديل من شهر 7 الفات ثاني ما في اغاثه وصلت للنازحين، سواء كان على مستوى مدينة كتم اللي فوق ونسبة النازحين أكثر من المواطنين المقيمين، ومعسكر كساب اللي فوق حوالي 35,000 نسمة، ومعسكر فتبرنا اللي فوق قرابة 5,000 نسمة. في شهر 5 الفات ده ما في أي إغاثة، والناس الخريف هذا الآن برضو حتى للناس المقيمين خريف كان غير مبشر، والناس وصلوا لمستوى مزري جدا، مستوى تعبان جدا، والناس تعبانين، وضغوط بتاع برنامج الغذاء العالمي مستمر، ما دارين ينساعوا للاتفاقيات او للمقترحات بتاعتنا. عن احنا بيعتبروا انه دراستهم ده هي النهايه، وكانها شيء منزل ومقدس، والرجوع عنه بقى الرده ما مقبوله، وعنينا كمان ما بنقدر نوزع ده بالطريقه اللي هم بيقولوا ده او بنتائج دراستهم ده، لانه حيخلق لنا مشاكل اكثر مما نحن عليه الان. عشان كده عندنا بنناشد المجتمع الدولي وبناشد كل الخيريين والمانحين انه يعيدوا نظره بالنسبه للواقع اللي عايشين الناس الان في محليه كتم بمناطقها الثلاثه، مدينة كتم ومعسكر كساب ومعسكر فتبرنا.
المواد الغذائية ما جاءت للمستحقين من شهر كم؟
والله أنا يعني آخر مواد غذائية وزعت في أواخر شهر 7، يبقى من شهر 8 و9 و10 و11، وأنا خشينا الشهر الخامس.
ما طيب هسه تواصلتوا مع برنامج الغذاء العالمي هسه في خلال الغياب ده ولا ما تواصلتوا معه؟
والله هم هو جانا قبل فترة واجتمعوا مع الناس واستمعوا لنفس الكلام، ولما رجعوا تاني ما اتصلوا بينا، لكن نحن بعد زيارتهم عملنا مذكرة بنتائج الزيارة وبما خرجنا عليه بواسطة المفوضة.
فوضية الأونة الإنسان وإنه يوصل لهم ده النتائج ما وصلوا عليه، لكن حتى الآن ما عندنا أي رد من قبله.
طيب هسه أنتوا بتطالبوا بشنو تحديدا؟
أنا هنا بنطالب تحديدا بإنه يسرعوا بإغاثة الناس وبقدر الإمكان يوزعوا دور الأول ده بنفس بالقوائم القديمة، وبعدها يجوا ممكن الناس يقعدوا معهم عشان ما يراجوا الدراسة.
في ختام الحلقة دي من برنامج من المعسكرات نشكر الشيخ الطاهر شيخ معسكر كساب بمحلية كتم بولاية شمال دارفور، وبنشكركم على المتابعة وبنقول لكم إلى اللقاء.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية
وكم من النازحين ذات الجودة؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
الصيانة. قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبدالله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية اللي بتواصل معانا في إفاداته ونصايحه حول أمراض الطفولة، واليوم حيتكلم لنا عن أمراض سوء التغذية اللي بتصيب الأطفال. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأعزاء مستمعي إذاعة راديو دبنجة، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن مرض الإسهالات عند الأطفال كواحد من المضاعفات على مرضها الطبيعية. في الحلقة دي نواصل ونتكلم عن أمراض سوء التغذية كواحدة من المضاعفات برضو من عدم الرضاعة. لما نقول سوء التغذية معناته الجسم فقدان الجسم لعناصر ضرورية للنمو بتاعه، والعناصر اللي بيحتاج لها الجسم عشان ينمو باهم في عنصرين رئيسيين، في البروتينات، والبروتين ده موجود في اللحوم وفي اللحوم بأنواع مختلفة زي السمك والجداد واللحوم العادية، وموجود في البطاطس وموجود في الفاصوليا، والنوع الثاني في السكريات، والسكريات دي موجودة في الرغيف وفي العيش وفي الدخن وفي العصائر. دي حال الجسم بيكون محتاج لها. الجسم لما نفقد المواد دي يكون ما موجودة عنده بيكون بحصل له سوء التغذية، وأكثر ناس بتأثروا بسوء التغذية هم الأطفال الصغار اللي هو أعمارهم أقل من 5 سنوات. ونشوف أسباب اللي بتخلي إنه الطفل يصاب بسوء التغذية شنو. واحد من الأسباب قلنا الرضاعة غير كافية، يعني الفطام المبكر للطفل. الأسباب الثانية عدم وجود غذاء كافي في حالة الحروب، والناس لما ننزلهم من محلاتهم طبعا ما بيكون في زراعة وما بيكون عندهم أكل كفاية، عشان كده ممكن الأطفال الصغار بيتعرضوا لسوء التغذية. والنوع الثالث يكون في بعض الأمراض، من طفل ما بقدر باكل كويس، أو حتى لو أكل بعض مرات الجسم ما بيستفيد من الأكل لأنه الجسم ما بقدر يمتص كل الأكل كل المواد أكلها، وفي النهاية بيكون في إسهالات. الإسهال بيؤدي لسوء التغذية. نيجي نشوف أنواع سوء التغذية. عندنا نوعين رئيسيين من سوء التغذية دي بنلقاهم في الأطفال الصغار. النوع الأول اسمه المراسمس أو الهزال، وده الطفل بيكون ضعيف جدا جدا، يعني حتى لو جيت شفته كده بيكون زي الجلد وعظم بس، وده يمكن بنلاحظه دائما في حالة المجاعة، يعني في الأطفال من شكله كده بيشوفه تعرف إنه زول اللي عنده مراسمس، أو في بعض اللي بيسموه هزال أو الضوف ضوف عام، وده بنتج له في نقص في الطاقة. الطاقة دي شنو؟ يعني في نقص في السكريات والبروتينات، يعني ما قاعد أكل نهائي، ما عنده أي أكل. النوع الثاني اسمه الكواش. الكواش ده بنتج نتيجة نقص البروتينات، والبروتينات احنا قبل قلنا موجودة في اللبن، بالذات البروتين الموجود في اللبن، وده بنشوفه أكتر في الطفل لما نفطمه فجأة وقبل زمنه، لأن الطفل يمكن في المره الفاتت قلنا الطفل مفترض فطن في حاله سنتين، لكن لما نفطم قبل سنتين ونفطم فجاه وبدل نوافل له في اللبن نقوم نديه عصاير نقوم نديه حاجات كده الجسم ما بيستفيد منها، ممكن يقوم يحصل له حاجه اسمها الكواش او الكواشكور. والكواشكور ده الطفل بيكون متورم، بيكون في ورم في كرانه، بطن ذاته بيكون منفوخ وفيها مويه بجوه، حتى وشه بيكون متورم، وبعد مرات الجلد ممكن يتسلخ والطفل بيكون ما قادر يرضع، يعني بيشاف كده زي النعسان كده زي ده يخش في غيبوبه، وده بيكون خطير جدا لانه الطفل لا بقدر باكل لا بقدر باكل ولا بقدر بشرب. في نوع ثالث بيكون خليط بين الكواش الكلام اللي انا حاسه والمراسمر، وده بيكون يعني بيكون ضعيف وفي نفس الوقت جسمه متورم وجلد متسلخ وعنده ورم في بطنه ورم في كرين وكل حاجه. نجي نشوف احنا نعالج الكيس. العلاج نوعين، النوع الاول من العلاج لازم احنا نشوف السبب نقوم نعالجه، يعني الطفل ده لو سببه انه ما قاعد ياكل لازم الاكل مفترض الطفل ده نقوم نغذيه غذاء كويس، لو السبب بتاعه مرض مفترض نعالج المرض ده، لو السبب بتاعه اسهال نقوم نعالج الاسهال ده. نيجي نشوف الغذاء مفترض نديه للمريض بتاع سوء التغذيه. طبعا مريض سوء التغذيه عنده نوع معين من اللبن اسمه لبن كواش، يعني ما زي اللبن، لانه دناه اللبن العادي ده ممكن اعمل له اسهال وفي النهايه بزيد الحاله زياده، لكن في عنده لبن اسمه لبن كواش، واللبن ده بنحضره بمقاييس محدده، نجيب لبن وزيت وسكر، وده دائما بتم في المستشفى او في المركز الصحي او في الشفاخانه، يعني الام ما بتقدر تحضره لانه بيكون محتاج نسب محدده. في نوع ثاني بيجي جاهز، يعني ناس منظمه عالميه بيجيبوا كيس جاهز بتاع لبن ده برضه بيتحلى بمقادير محدده وبندوه للطفل حتى حسب وزنه، يعني ما بندوه للطفل سهل، ودائما لازم يكون تحت اشراف الطبيب او المساعد الطبي او مرشده بتاعت التغذيه. مريض الكواش لازم عشان كده لازم الزول اللي عنده سوء التغذيه، الطفل عنده سوء التغذيه لازم ندوه المستشفى، لان ما بنقدر نعالجه في البيت لازم نعالجه في المستشفى. وختاما ده كان نبذه بسيطه عن مرض سوء التغذيه، ونتمنى انه الأمهات يكون استفادوا استفادة قصوى ويهتموا بأطفالهم ويرضوهم سنتين، ولو الطفل شعر بأي مرض بأي إسهال وكده على طول مفترض يوديه للشفخانة عشان نقدر نعالج عشان ما يخش في مرض بتاع سوء التغذية. ونشكركم وفضتكم بعافية.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على إرشاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا. ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم إلى اللقاء وقيل وعافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.